بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: الوجه الخامس، الكذب. قال: المراد بالكذب في الحديث النبوي أن يروي راوي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله ولم يفعله ولم يقره متعمدا لذلك، أن إذا روى حديثا ولو مرة واحدة يعتبر كذابا. أنا لو روى حديثا لشيء في نفسه أو لهوى في نفسه أو كذا، فهذا يعتبر كذابا، وحديثه يسمى الموضوع. وذكر الحافظ كما ذكر المعلق هنا أن الحكم على حديث الكذاب الوضع هذا إنما بطريق الظن الغالب، وإلا قد يصدق الكذوب. لكن غالبا أنه يكذب، وما دام أنه قد جرب منه الكذب فمن باب التحري أنه لا يؤخذ منه، ويصير حديثه حديث الكذابين، حديث الوضاع، أو أنه حديث موضوع. ولو صدق فإننا لا نقبل حديثه، ولأنه قد أتى بفسق عظيم. الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فسق، والكذاب يعتبر فاسقا، لكن بسبب أن هذا الأمر هو محور حفظ هذا الحديث فصار الكذب في الحديث أمره أعظم. وإلا الذي مثلا يغتاب والذي يكذب واحد، لكن الذي يكذب في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أمره عظيم. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلهذا صار الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم له يكون عظيما، وصاحبه لا يقبل منه هذا الحديث أبدا، ولو كذب مرة واحدة، ولو كان مازحا يكذب وهو مازح أيضا لا يقبل منه. قال: حكم رواية التائب من الكذب متعمدا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: اختلف العلماء في قبول رواية التائب من الكذب في الحديث النبوي على قولين، أو هذا مما يدل على عظمة الكذب، أن مختلف في توبته. أنا حتى لو تاب هل يقبل حديثه أو لا؟ أنا لو أعلن توبته وتندم على ما فعله فهل يقبل توبته؟ فقال: قول الإمام أحمد وأبي بكر الحميد وأبي بكر الصيرفي: لا تقبل روايته أبدا وإن حسنت توبته. أنا خلاص يشطب على حديثه. لأنه ما دام أنه قد كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن أنه يكذب مرة أخرى. وهذا الكذب إذا صرح بأنه كذب أو عرف بأنه يكذب. بعض الناس مثلا يعرف أنه كذاب، يأتي مثلا بحديث كذب، مثل ما قيل لذاك الرجل معنى جاء أبناءه إليه وقالوا له، أو جاءوا من الكتاب يبكون، كتاب معنى المكان الذي يحفظ فيه القرآن، فقال: من الذي ضربه؟ قالوا: الأساتذة. قال: سأهريهم الآن. حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معلم أولادكم أشد معنى أقساهم قلبا وكذا. المهم من هذا الكلام، فهذا من هذا يتبين كذبه، أنه كذاب لأنه اختلق الحديث. أيضا ذاك الرجل الذي جاء إلى المهدي وكان عنده حمام ويلعب بالحمام، فقال هذا الرجل حدثني فلان فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل أو جناح، أنا زاد هنا أو جناح. فقال المهدي والله إني لا أعلم أن هذا قفى رجل كذاب، ثم ذبح الحمام وقال أنا السبب الذي جعلته يكذب. فالكذاب يعترف في بعض الأمور، فمثل هذا إذا عرف كذبه فإنه لا يوثق بحديثه. وأما إذا كان فقط يروي الموضوع يروي هذه المناكير فهذا كما تقدم يتهم بالكذب، يتهم بالكذب. وأما إذا صرح أنه يكذب لكن لأمر شرعي، أقصد لأمر يراه أنه خيرا، مثل ما يفعل الكرامية، الكرامية هو نوع من فرقة من الفرق التي يكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا نحن نكذب له لا عليه، قال الحديث من كذب علي متعمدا، لكن نحن ما نكذب عليه نكذب له. طيب الذي يكذب له يكذب عليه أصلا، فكأن الله كأن النبي صلى الله عليه وسلم محتاج إلى كذبه. فهؤلاء الفرقة لعلها تشبه فرقة التبليغ، فرقة الكرامية هذه نفسها، وتجد أنهم أيضا يتزهدون يعتنون بالزهد وكذا. ورواية أو قصة مؤمل بن إسماعيل التي ذكرها إمام الخطيب البغدادي وغيره، عندما سمع رجلا يحدث بحديث فضائل السور، فضائل سور القرآن، فقال من حدثك بهذا الحديث؟ قال فلان بالبصرة. فذهب إلى البصرة إلى هذا الرجل قال من حدثك بهذا؟ قال فلان بالموصل. فذهب إلى الموصل وقال من حدثك بهذا الحديث؟ فقال فلان بعبدان، هذه المناطق كلها في العراق. فذهب إلى عبدان إلى هذا الرجل وقال من حدثك بهذا الحديث فضائل السور؟ فقال لم يحدثني أحد. ثم قال أدخلني مجلسا فقال هذا المجلس إذا أعجبنا حديث أو كلام اجتمعنا في هذا المكان وصيرناه حديثا، معناه كأنه صناعة يصنعونه في هذا المكان، وهذا كلام باطل وجهل، يدل على جهل في دين الله عز وجل. فهذا اعتراف بالكذب، هذا اعتراف بالكذب. فقال العلماء نقل عن أحمد وعن أبي بكر الحميدي صاحب كتاب المسند شيخ البخاري وأبي بكر الصيرفي، أبي بكر الصيرفي هذا شافعي، وشرح الرسالة، يقولون له شرح الرسالة، وهذا الكلام يقولون أنه ذكره في شرح الرسالة. قال النووي لم أرى دليل لمذهب هؤلاء، ويجوز أن يوجه بأن ذلك جعل تغليظا وزجرا بليغا عن الكذب عليه صلى الله عليه وآله وسلم لعظم مفسدته، فإنه يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة، بخلاف الكذب على غيره والشهادة فإن مفسدتهما قاصرة ليست عامة. ولهذا يقول الذهبي في رجل كان في شبابه قد كذب، معنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تاب ورجع، وهذا الظاهر أنه عمل أهل الحديث، معنا إذا كان الإنسان كان يكذب ثم رجع وتاب وعرف مثلا عرفت توبته واشتهرت، فهذا يؤخذ منه الحديث، يؤخذ منه الحديث، لأن الإنسان قد يكذب وهو صغير لكن لما يكبر ولما كذا يشيخ يبتعد عن هذه الأمور. وبعضهم مثل بعبد الله بن أبي داود أن كان أبوه يقول لا تأخذوا عن عبد الله فإنه يكذب فإنه يكذب. وهذه الكلمة الله أعلم قالها أبو داود هل أراد أن ابنه يكذب صحيحا أو أن أراده يكذب أن يهم ويخطأ على لغة أهل قريش أو أهل الحجاز، وأنه إنما أراد أن يزهد الناس عن حديث لأنه كان صغيرا والناس يجتمعون عنده، فأراد أن يزهد الناس بهذا، واستغلها بعض خصومه استغلها بعض خصوم عبد الله بن أبي داود، وكان بعضهم يقول قد كفانا عنه أباه، أنا خلاص نحن ما سنتكلم فيه، أبوه الذي تكلم فيه. لكن هذه لم يقبله العلماء، وعبد الله بن أبي داود إمام وحافظ كبير، ومعنى قل أن يوجد حافظ مثله، وقد أذن له أحمد بن صالح المصري ابن الطبري، أذن له مع أنه لم يأذن للصغار، لما رأى حفظه أذن له. فلهذا فعبد الله بن أبي داود رجل حافظ وإمام وحديثه مقبول. وأما طعن محمد بن عثمان بن أبي شيبة فيه ومطين، وأيضا كذلك أبو جعفر الطحاوي، فهذا لا يقبل، أو أقصد ابن جرير الطبري، فإنه لا يقبل قولهم، لا يقبل قولهم فيه. وأما لما أورد ذاك الحديث الأثر الذي عن علي، أنا أورده لأنه رواه هكذا، ما قصد الطعن في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه ذلك، لكن روى حديث معنى بعض أهل الحديث عيب عليهم أنهم يروون كل شيء، وهذا ليس من دأب الأئمة أنهم يروون كل شيء. ولهذا وكيع بن الجراح كاد يموت ويقتل بسبب أنه روى حديثا لم يتمعنه. أنا لما جاء إلى الحرم إلى مكة فروى حديث وهو في الحرم أن النبي صلى الله عليه وسلم ربى بطنه لما مات، فاستنكر الناس هذا الحديث وطعنوا في وكيع وأنه ناصبي وأنه كذا، حتى معنا أرجعوا أمره إلى الأمير، ولما رجع إلى الأمير كاد الأمير أن يقتله، حتى سمع سفيان بن عيينة هذا الخبر فجاء إلى الأمير وقال تقتل رجلا من العلماء من علماء الكوفة، تدري من هو هذا؟ هذا وكيع بن الجراح الرؤاسي. قال إنه يقول كذا، قال وما عليه، رجل سمع حديثا فرواه. قال سفيان فلما ذكروا لي الحديث والله ما سمعته، لكن قلت هذا حديث، أنا يريد أن ينجي وكيع من هذا اللي حصل له، قال والله ما سمعته لكن قلت هذا حديث، أنا ثقة بوكيع أنه ما روى هذا إلا لأنه سمعه. فلهذا هذا من مما يعاب عليه بعض أهل الحديث، أنهم يروون كل ما سمعوه، أن هذا الحديث باطل الذي رواه وكيع أن النبي صلى الله عليه وسلم ربى بطنه، هذا كلام باطل وحديث باطل، لكن سمعه هكذا. ولهذا ابن أبي داود حصل له مثل ما حصل له وكيع، معنى حدث بحديث أن بعض معنى معنى روى حديث ما يستطيع الإنسان حتى أن يرويه، وما أدري كيف رواه عبد الله بن أبي داود، لكن هذا أحيانا يكون شهوة السماع، كل شيء يروونه. فلهذا لما سمع ابن جرير هذا الحديث قال تكبيرة من حارس، أنا تكبيرة من حارس، الحارس ما يكبر إلا لكذا خلاص راحت عليه الأمور، معناه يقول هذا دليل على عليه وأنه رجل ناصبي وكذا وحاشاه. لكن هذا الحديث الذي يرويه الذي رواه عن علي بن أبي طالب معناه كان أنكر عليه إنكارا شديدا حتى طعن فيه. المهم أنه ليس هذا حديثنا، لكنه كما قلنا أنه تكذيب أباه له ليس دليلا على أنه كذاب، بل هو إمام كما قال حافظ ذهبي إمام حافظ، وقد قبل حديثا قبله العلماء. وأما كلام هؤلاء العلماء فيه فلم يبالوا به لأنه كلام من كلام الأقران، من كلام الأقران، وكلام الأقران غالبا يدخله الحسد ويدخله أيضا الشحناء وبعض التصرفات أيضا والنقول أيضا وما ينقل إليهم من بعض الوشاة. فهذا يحصل مثل هذا كثيرا حتى بين أهل العلم. وهنا ذكر المؤلف أن النووي رحمه الله أنكر هذا المذهب، أنكره وأنه غير صحيح، أي مذهب أن الكذاب لا يقبل ولو كذب مرة واحدة لا تقبل توبته. قال النووي: هذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة ضعيف مخالف القواعد الشرعية، والمختار القطع بصحة توبته في هذا وقبول رواياته بعدها إذا صحت توبته بشروطها المعروفة، وعمل أهل الحديث على هذا. ظهر المؤلف لم يجد من يؤيد هذا القول فنسبه للنووي. وإلا هذا القول هو عمل أهل الحديث، أنا أكثر عمل أهل الحديث هذا، وجد أناس كذابون أو كذبوا ثم أخذ حديثهم، وعلى سبيل المثال كما ذكرنا عبد الله بن أبي داود. وذكر أيضا الإمام هذا الذهبي أيضا رجل الآن نسيت اسمه أيضا كان كذب كذبة وهو في شبابه ثم تاب وتراجع عنها واستغفر الله. قال النووي: هذا الذي ذكره هؤلاء، وقال المختار القطع بصحة توبتي في هذا وقبول رواياتي بعدها إذا صحت توبته بشروطها المعروفة، وهي الإقلاع عن المعصية والندم على فعلها والعزم على أن لا يعود إليها، فهذا هو الجاري على قواعد الشرع. وقد أجمع على صحة رواية من كان كافرا فأسلم، وأكثر الصحابة كانوا بهذه الصفة، أنا كان كافرا وأسلم. وكيف من كذب وتاب لم تقبل توبته؟ قال: وأجمع على قبول شهادتي، ولا فرق بين الشهادة والرواية في هذا، أنا إذا تاب فإنه تقبل شهادته. قال هنا: ولا فرق بين الشهادة والرواية، صحيح هناك فروق لكن في هذا الباب لا فرق. قال: وكلام نووي يوحي بأنه بأنه فهم من كلام الأئمة عدم قبول توبة الكاذب في الحديث النبوي، وذلك مخالف لما ورد عن الإمام أحمد، فقد صرح بقبول توبته فيما بينه وبين الله تعالى. هذا مسألة القبول معنى التوبة هذا إلى الله، لكن هل يؤخذ الحديث منه أو لا يؤخذ هذا مجال آخر. والإمام النووي رحمه الله فهم ذلك أيضا، ولهذا أنكر عليهم وذكر أن العلة أنهم جعل ذلك تغليظا وزجرا، وهذا معنى الذي فهمه من كلام الأئمة، وهذا أيضا فهم صحيح. فهو فهم أنه أراد أنه لا يقبل حديثه زجرا له، لكن الصحيح أنه يقبل، ولهذا ذكر الشهادة. قال: ولكن محل النزاع هنا قبول روايته بعد التوبة، فالظاهر قبولها كما قال الصنعاني، لا وجه لرد رواية الكذاب في الحديث بعد صحة توبته، إذ بعد صحتها قد اجتمعت فيه شروط الرواية، فالقياس قبوله، وهذا كما قلنا عليه العمل عند العلماء أنه من تاب تاب الله عز وجل عليه، وأيضا قبلت توبته وقبل حديثه.
طيب إن شاء الله نكتفي بهذا.